فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه ببينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم. فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، ولاحظ أن أبو سعيد الخدري على جلالة قدره من صغار الصحابة سنا، فبيروي أنه جالس في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري. يبقى إذن اللي حصل الاستئذان منه هو أبو موسى الأشعري، كأنه مذعور يعني خائف. فقال أبو موسى الأشعري استأذنت على عمر، وعمر هو أمير المؤمنين، استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، ما أحد رد علي، فرجعت. خلاص استأذنت ثلاث مرات ولم يأذن لي أحد فرجعت. فرجعت ثم لما قابلت عمر قال ما منعك، يعني لماذا لم تأتي؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، أنا جيت واستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أبو موسى هنا بيروي حديث عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. يعني خبطت على الناس ثلاث مرات، السلام عليكم أنا أبو أنس، السلام عليكم أنا أبو أنس، السلام عليكم أنا أبو أنس، لم يرد عليك أحد، ارجع. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لتقيمن عليه ببينة، يعني لازم تجيب شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. هذا يدل على أن هذا الحديث لم يبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن العجيب أنه بيطلب من أبي موسى الأشعري بينة، يعني شاهد معاه، مع أن خبر الثقة مقبول. يعني كل الأحاديث والأحكام واخدنا من واحد، واحد روى، الصحابة كلهم عدول لا يكذبون، فلماذا عمر بن الخطاب لأنه أصر على أن يأتي قال له بينة وإلا العقاب. فأبو موسى الأشعري راح للصحابة مذعور، عمر سيضربني. فقال أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حد سمع الحديث يا جماعة يأتي معي يشهد عند عمر؟ فقال أبي بن كعب، وده من الصحابة الأفاضل الكبار، قال البخاري قال عمر بن الخطاب أقرأنا أبي، وفي رواية أبي أقرأنا، في الاثنين في البخاري يعني يحفظنا. قال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. كلنا حافظين هذا الحديث، فلا يقوم معك إلا أصغر واحد فينا، قم يا أبا سعيد. فكنت أصغر القوم اللي هو أبو سعيد الخدري، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فسكت. هنا الكتاب اسمه كتاب الاستئذان، العلماء أجمعوا أن الاستئذان مشروع يعني من الدين، وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة، يعني اتفقت عليه الأدلة في القرآن والسنة. القرآن طبعا قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فالاستئذان موجود في القرآن، موجود في القرآن والسنة كذلك. والسنة أنه يسلم ويستأذن ثلاثا، يعني يسلم السلام عليكم أنا عبد القادر، السلام عليكم أنا عبد الغفار، السلام عليكم أنا عبد الغفار، أو عبد الغفار بالباب. فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به في القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوت حتى تستأنسوا وتسلموا. يبقى الاستئذان مع إيه؟ السلام. مع السلام. فهل واختلفوا هل يستحب تقديم السلام أم الاستئذان، أو تقديم الاستئذان ثم السلام؟ يعني يقول أنا عبد الغفار السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله أنا عبد الغفار السلام الأول ثم الإذن، ولا الإذن الأول ثم السلام؟ طيب، فالصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام. يبقى السلام مقدم، يقول السلام عليكم ورحمة الله أنا عبد الغفار. لكن لا بأس لو راح تقدم الاستئذان قبل السلام، فلا بأس، لا بأس. الرجل إزعاج ده عمال يطلش. لسه ما اتعملش. قطع هنرجع تاني اهو. من لله ده من لله. طيب نرجع مرة أخرى. فهنا هل السلام أولا أو الاستئذان؟ أم الاستئذان أولا ثم السلام؟ فالعلماء أجمعوا على أن الاستئذان نفسه مشروع، لكن أيهما قبل الأول؟ البعض قال السلام قبل الاستئذان، والبعض قال السلام والاستئذان قبل السلام. نعم. قال ما هو هذا لا يدل على الترتيب، لما قال لا تدخلوا بيوتا غير حتى تستأنسوا وتسلموا، الواو لا تستدعي الترتيب. المهم الصحيح الذي قال النووي، الصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون تقديم السلام. يقول ماذا؟ يقول السلام عليكم أدخل، والقول الثاني يقدم الاستئذان أدخل السلام عليكم، والثالث وهو اختيار الماوردي من أصحاب الشافعي رحمه الله، معروف طبعا الإمام الماوردي، إن وقع تعين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام. يعني أنت داخل كده على الشقة، صاحب الشقة واقف أمامك أنت شايفه، يبقى خلاص ما فيش استئذان، في السلام عليك مباشرة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام. أما إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه، يعني قلت ثلاث مرات وقربما ما سمعوا في الداخل، الشقة واسعة وهم داخل جوه بيتكلموا فلم يسمعوني، إذا غلب على ظنه أنه لم يسمعه فهناك ثلاثة مذاهب أشهرها أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان، ثلاثة يعني ثلاثة. والمذهب الثاني يزيد الرابعة والخمسة خمس مرات. والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده، وإن كان بغيره أعاده. إن كان بلفظ اللي هو أنا فلان أدخل، قالوا بعد ثلاث مرات يقول شيء ثاني، يعني كيف حالكم أنا موجود يا جماعة أي شيء. طيب الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. طيب لماذا قال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك؟ قال لأبي موسى الأشعري بينا أن الرسول قال هكذا وإلا أوجعتك، مع أن في الشرع كله خبر الواحد مقبول، الدين معظم الدين قائم على خبر الواحد، وهذا واحد قال لهم القبلة حولك حولهم في الصلاة. فلماذا أصر عمر رضي الله عنه على هذا مع أن الشرع قام بأنه يكفي خبر الواحد؟ وعوه ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، بل خبر واحد صاموا بالأمة كلها. فهنا فعمر أو قال أوجعتك، قال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم، يعني الأمر معروف كل الناس أصغر واحد يقوم معه يا جماعة. فقلت أنا أبو سعيد، أبو سعيد غير أبو موسى، أبو موسى هو اللي حدث معه الحدث، أبو سعيد راوي الحدث. قال أبو سعيد أنا أصغر القوم فأذهب به. فذهب أبو سعيد فشهد عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما قول أبي بن كعب فليقم معه أصغر القوم هو استنكار على عمر، كان كلنا عارفينه حتى أصغر واحد، هو استنكار من أبي بن كعب على عمر أنه أنكر الحديث من أبي موسى. ده أبو موسى قال لك لازم، أبو موسى جليل القدر، فاسمع كلام أبي موسى الأشعري فهو جليل القدر. فمعنى أن هذا الحديث هو حديث الاستئذان، حديث مشهور معروف للكبير والصغير، فما كان ينبغي لعمر رضي الله عنه أن يطلب بينة من هذا. وقد تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد، وطبعا كل من قال لا يحتج بخبر الواحد هذا مبتدع، لأن الدين معظم الدين قائم على خبر، وذكرنا في الصلاة حولوا القبلة لخبر واحد، وذكرنا في الصوم صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بالصيام لخبر الواحد، فخبر الواحد مقبول دائما، خصوصا لو كان صحابي، الصحابة كلهم عدول. وزعم أن عمر رضي الله عنه رد حديث أبي موسى لكونه خبر واحد، اللي يقول هذا أخ مخطئ، هو عمر ما رد حديثه وإنما أراد زيادة، ما رد ما قال له أنت تكذب، بل قال آسف بينا معك هات واحد تاني. فالحقيقة أنه الإجماع على أنه يعتد بخبر الواحد ويعمل به، والنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون عملوا بخبر الواحد في أشياء أكثر من أن تحصر. وأما قول عمر لأبي موسى أقم عليه البينة فليس معنى أن نرد خبر الواحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوى بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ويقولون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا بدأ الناس تخاف. يعني عمر يعمل لمصلحة معينة أن الناس تتحرى في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا عمر أراد سد الباب خوفا، خوفا من غير أبي موسى الأشعري، خوفا من المنافقين وغيرهم أن يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فهذا حديث يعني اجتهاد من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن لازم نتأكد أنه لا يجوز، أنه لا يرد خبر الواحد الايه الثقة العدل، لا يرد خبره أبدا، لأنه في الحقيقة أن خبر الواحد لو هو أبو موسى الأشعري راح جاب واحد اللي هو أبو سعيد الخدري صاروا إيش اثنين، ما الاثنين يعتبر ما هو خبر واحد، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يعتبر خبر واحد، من أول العاشر متواتر أو من أول التاسع، لأن العلماء قالوا تسعة متواتر وبعضهم قال عشرة فما فوق متواتر. إذن ما في فرق إن واحد يروي أو اثنين أو ثلاثة، كل ده اسمه خبر الواحد أو أخبار الأحاد. ف أبو موسى الأشعري لما ذهب مع أبو سعيد الخدري وشاهد عند عمر بن الخطاب، أبي بن كعب رضي الله عنه لقي عمر وعاب عليه أنه لم يقبل من أبي موسى إلا أن يأتي ببينة أخرى، فعاب عليه فقال له يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن الخطاب لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يبرر لأبي، خلي بالك أمير المؤمنين، قال له سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، أنا سمعت شيء ما كذبت، أحببت أن أتثبت، فمن باب بلى ولكن ليطمئن قلب، هو كده. طيب وفي رواية أن عمر قال لأبي موسى الأشعري إيتي ببينة وإلا فلأجعلنك عظة، أجعلنك عظة، فهاب البينة، يعني هات البينة. طيب لما أبو موسى الأشعري ذهب للصحابة وهم جالسين مزعورا لأن عمر هدده أنه هيضربه ويجعله عظة، ضحك الصحابة كلهم ضحكوا متعجبين، ليه؟ لأن الحديث هذا يعرفه الصغير وقبل الكبير، الاستئذان ده ليس خبر عن شيء مضى، الاستئذان شيء مستمر، لا أقصد شيء مستمر، شيء دائم. يعني أحاديث الوضوء، أحاديث الصلاة، أحاديث الأشياء المتكررة بيعرفها الأغلب، أما الأحاديث اللي هي شيء نادر، يا ترى من هو الخضر، من هو العبد الصالح الذي في القرآن، هل هو خضر ولا لا، هذا خبر يعرفه قلة من الناس كابن عباس يعرفه وغيره لا يعرفه مثلا، لكن مسألة الاستئذان دي في كل مكان في العالم، وفيها القرآن وأن حتى الأطفال يستأذنون وملكة أيمانكم يستأذنون. فإذا المسألة إن هم ضحك الصحابة لانتشار هذا السلوك وهذا المعنى، هذا هو. فضحك الصحابة من فزع أبي موسى وذعره وخوفه من العقوبة، مع أنهم قد أمنوا أن يناله عقوبة ومتأكدين أن لا يمكن عمر يعاقبه أبدا، لأن طبعا هذا خبر معلوم. نعم. طيب فقال أقم البينة وإلا أوجعتك، وفي رواية والله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد، وفي رواية لأجعلنك نكالا، كل هذا محمول على أنه لأفعلن بك هذا الوعيد إذا ثبت أنك تعمدت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. طيب إذن هذا الحديث في الاستئذان، وحديث لطيف وطيب. ثم انتقل إلى عنوان آخر، باب آخر، احنا في نفس كتاب الاستئذان ولكن في باب كراهة قول المستأذن أنا، إذا قيل من هذا أنت بتخبط على الباب يقولون من، تقول أنا، غلط، لا تقول أنا. ولذا انتشر بين جهال كثيرين في مصر وغيرها أعوذ بالله من إيه، وهذا غلط. لكن هي كلمة أنا منفردة خطأ إذا كان في الباب الاستئذان، لأن الباب الاستئذان لازم تعرف اللي جوه من أنا، ما قل أنا فلان، أنا عبد القادر، أنا صابر، أنا أبو أنس، لازم تقول من، أو حتى بدون كلمة أنا قل فلان، هذه جائزة وهذه جائزة، أو قل شيء يعرف، يعني أنا الشيخ، أنا المأذون، أنا القاضي، أنا البقال، أنا المكوجي، يعني المهم أن تقول شيء بحيث اللي داخل جوه يعرف مين اللي على الباب، لازم، لأنه كيف يفتح وكيف يأمن إلا إذا كان يعرف من يخاف. هنا الحديث الثاني والتسعون بعد 300 ألف، وحديث جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، أبوه طبعا الصحابي الشهيد عبد الله بن حرام رضي الله عنه، الصحابي الشهيد الذي كلمه الله كفاح بلا حجاب بعد أن قتل شهيدا في أحد، وقيل هو أول شهيد في أحد، وقيل ذهب إلى أحد وهو يوقن أنه شهيد لأنه قال لولدي أوصيك بأخواتك، وهو فعبد الله بن حرام أوصى ابنه جابر بأخواته البنات، أي جابر ليس له إلا أخوات بنات، قيل 16 وقيل 12، ولذا جابر تزوج ثيبا ولم يتزوج بكرا كي ترعى البنات. فلما مات عبد الله بن حرام كان عليه دين، والدين اللي عليه كان لليهود، كان عليه دين، والدين هناك دين تمر، دين تمر لليهود. فجابر جه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا أفعل، فجاي في دين على أبيه، يعني جاي يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم التمر اللي حنجنيه لهذا العام أو التمر اللي عندنا هذا لا يكفي لسداد الديون، فجاي يستشير النبي، حلها له النبي صلى الله عليه وسلم، حلله الإشكال. لكن هنا ما علينا القضية، هذه قضية الاستئذان. فقال يعني ضرب على الباب، هنا جابر رضي الله عنه دق على الباب، فقال من ذا، من الذي قال من ذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ذا؟ قلت أنا. قال أنا أنا، كأنه كرهها، أنا أنا يعني إيه، ما أنا هذه، قل أنا جابر، أنا فلان، يعني كل شيء يعرف تعرف به. فهنا قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه كرهها، ده زيادة من عند جابر أو إدراج من جابر. قال العلماء إذا استأذن فقيل له من أنت أو من هذا، كره أن يقول أنا، وهذا شائع في الناس، كل واحد يخبط تقول مين مين من يقول أنا، هذا غلط، وإنما كما ذكرنا تقول شيء تعرف به، حتى لو كان مثلا في أسماء شائعة، فتقول مثلا أنا محمد، طب ما في ألف محمد، صح؟ أنا لازم تقول أنا بشيء يعرف به أنت، كما ذكرت أنا الكواء، أنا السباك، أنا الكهربائي، أنا القاضي، أنا الشيخ، أنا أبوكم، أنا عمكم، لابد تقول شيء، بحيث ما هي لو واحدة اللي هتفتح وعمها على الباب ممكن تفتح بملابس البيت، شيء عادي مش كده، فلا بد من أن تقول تعريفا تعرف به. لكن كلمة أنا هل حصل بها فائدة؟ لا، لا يحصل بها فائدة ولا زيادة، بل يظل الإبهام هو هو، يرجع السؤال من؟ أنا 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 من؟ فيظل الغموض والإبهام كما هو. ولذا لما استأذنت أم هاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنت أم هاني، أم هاني تعرفون أم هاني؟ بنت بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب وأخت جعفر بن أبي طالب، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فرفضت، أراد النبي صلى الله عليه وسلم، سمعيني أنتم ولا إيه، أرادت أم هاني أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم هاني فرفض، هي بقى تربت معاه وحس أنه أخته كده، فمدحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال نساء قريش نعم نساء قريش، نساء ركبنا الإبل أحناه على ولده وهو. المهم أم هاني لها يعني شخصية عظيمة في الإسلام. طيب فلما استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ فقالت أنا أم هاني، شايف الفقه، قالت أنا أم هاني، لو قالت أنا فقط خطأ، لو قالت أم هاني صحيح صحيح، إذن يجوز كلمة أنا بزيادة التعريف لا إشكال فيها، فيجوز أن تقول أنا أبو فلان أو أنا الشيخ فلان أو أنا القاضي فلان، لابد من أن تعريفا، لابد من تعريف يفهمه الذين بالداخل، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس. إذن باب كتاب الاستئذان الاستئذان لابد أن يكون فيه السلام، السلام عليكم، ويدخل هذا في الأبواب التي الآن في الأبواب الحديثة عندنا الجرس، عندنا الجرس، وهم يمكن عندهم الدق على الباب، وأحيانا يكون الباب غير موجود بل سهوة، عارفين السهوة ستارة يعني. فهنا الستارة هتخبط عليه، يبقى إذن أنت في هذه الحالة بتقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، أو تقول أدخل السلام عليكم، لأن العلماء اتفقوا على أن السلام يؤخر عن الاستئذان ولا بأس، لأن الله قال تستأنس وتسلمه، فجعل الاستئناس قبل السلام، ولكن طالما أن الواو لا تقتضي الترتيب فيجوز السلام قبل الاستئناس أو الاستئناس قبل السلام. فلما أنت تقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، يقولون من؟ قل أنا فلان، أو قل فلان، ولو كان اسمك من الأسماء الشائعة ما يصلح، ما يصلح، أنا محمود، ما في ألف محمود، أنا علي، ميت علي، لكن في أسماء يعني شوية نادر، عبد الغفار شوية، أنا أبو أنس، أنا القاضي، أنا الشيخ، أنا الكو، أنا الكواء، أنا الخباز، أنا بايع الفول، أنا بتاع اللبن، أي شيء، بحيث اللي داخل يعرف من هذا الذي على في الخارج، هذا هو. طيب طيب، لما يسألوك لماذا طلب عمر بينة مع أبي موسى الأشعري على جلالة قدر أبي موسى الأشعري، هل أخطأ؟
لا،
في نظر الصحابة هو أخطأ، وأبي بن كعب قال له لماذا تكون عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نظر لأنه قول خبر الواحد شيء متفق عليه بلا خلاف، ولازم تقبل خبره، خصوصا الواحد ده أبو موسى الأشعري، لكن أبو عمر كان يريد ردع الناس لأنه خاف أن بدأ المنافقين وغيرهم ممكن واحد يدعي أشياء على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى باب آخر، وهو باب تحريم النظر في بيت غيره، وهذه آفة، آفة، لا سيما في هذا الزمان اللي ارتفعت فيه البيوت، فأصبح أنت تنظر ترى الذين تحتك والذين أمامكم، وهناك ناس تحب التجسس، طبعه كده يحب التجسس ويحب يختلس النظر، فهذه مصيبة، لكن النظر في بيت الغير يحرم إلا إذا كان الغير من المحارم، يعني بيت عمك، بيت خالك، بشرط طبعا إن ما يكونش الزوجات مصيبة. الحديث 93 بعد 1393، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جحر في الباب، جحر في الباب يعني فتحة في الباب، وكثير من الأبواب لها، وكان زمان معروف النظر من ثقب المفتاح، الآن يمكن صعبة، صعبة الآن. طيب قبل أن أدخل، قبل نرجع الاستئذان مرة أخرى، لو البيوت لها عيون سحرية، اللي يسموه العيون السحرية، ما نسميش أنا عيون سحرية، العيون الناظرة يعني، وأنت نظرت قد عرفت من على الباب، ففي هذه الحالة أنت الذي لا تحتاج أن تقول من، صح صح، الباب بيضرب بيخبط، يضرب جرس، أنت بصيت عرفت، فأنت هنا لا تحتاج تقول من، لكن ممكن تنظر في العين واللي موجود خارج أنت لا تعرفه فتقول هنا من. إذن لا يشترط أن تقول من إذا كنت تعرف المستأذن، سواء بالوسائل الحديث أو قديما، أنت عارف المستأذن، يعني واحد بيقول السلام عليكم أدخل، صوته معروف، ما هو ده صوت عبد القادر، صوت أي كلام معروف مثلا، فإذا عرف الذي في الخارج بالنظر، بالعين السحرية، بالصوت، بأي شيء، ففي هذه الحالة لا تحتاج إلى أن تقول من. سهل بن سعد السائم سهل الساعدي قال إن رجلا اطلع في جحر فتحة في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه، مدري، المدري زي الشوكة أو زي الإبرة بتاعة المغزل الكبيرة، إبرة بتاعة التنجيد دي كبيرة، أو طرف مشقص، المقص له طرفين، واحد منهم مدري يحك به رأسه، طبعا نعرفين النبي صلى الله عليه وسلم شعر النبي صلى الله عليه وسلم بينزل على كتافه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أن تنتظرني لطعمت به في عينيك، لو أعرف أن أنت بتنظر بتتجسس علينا من فتحة الباب كنت المدري ده دخلته في عينك، طالما أنك إيه تتجسس، لأن الله قال ولا تجسسوا. قال لو أعلم أن تنتظرني، هنا يعني تنظر تتجسس علي، لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر. ده احنا عاملين الإذن أصلا، الاستئذان كله أصلا من أجل مسائل النظر هذه. ولذا لما قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم تضعين ثيابك ولا يراك، فهو رجل أعمى تضعين. طبعا هي تروح تأدي العدة هناك، لأن هي لا تريد العدة في بيت زوجها، لأن هو بينها وبين أهله مشاكل، هيفضلوا كل يوم مشاكل. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أعرض، ولو هي قعدت كانت حية اللي هتأذيه شديدة جدا رضي الله عنها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدي في بيت أم ابن، في بيت ابن أم مكتوم اللي هو عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، فإنه أعمى تضعين ثيابك ولا يراك. اوعى تتصور ان راح تقعد عند ابن أم مكتوم، ابن مكتوم عنده كذا زوجة وأولاد وهيصة، يعني البيت هيصة. فهي هتعيش في غرفة في بيت ابن أم مكتوم، هتتحرك فعلا براحتها لأن هو لا يراه. فإن إذن هل قال لنا فتازون احتجبي منه؟ وهذا يرد على الحديث المكذوب اللي هو قال احتجب منه، قال لأم سلمة وعائشة احتجب منه، يعني من مكتوم عم يوان، فإن تريناه ولا يراكم. لا لا صحيح، غير صحيح. فالإنسان الأعمى لا تحتجب منه المرأة. طيب فقال إنما جعل الإذن من قبل البصر، ماشي. طيب المدري ممكن اللي تسمى الوقت لو فيه مشط حديد، فيه أمشاط حديد، هذا يسمى مدري. أي شيء يعني يحك به الرأس ومن الحديد الخفيف فهذا يسمى مدري. وقيل أعواد من حديد تجعل كالمشط، فيه أمشاط سلك كده حديد الست تسوي بها شعرها، فهذا يسمى مدري، ومنه المدراة والمدراية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل به رأسه، يبقى إذن هو مشط، لا يمكن يكون إيه مغزل أو إبرة فقط، ده بيرجل شعره وشعره جميل وطويل صلى الله عليه وسلم، فهو مشط أو يشبه المشط. ومعنى يحك به يعني يمشط به، لأن المشط بيعمل نوع من الحكة في الرأس. طيب هنا احنا في الاستئذان، لكن هذا الحديث يدل على استحباب الترجيل، استحباب الإنسان اللي هو لا يلبس شيء على رأسه أنه يمشط شعر. هو كان بمشط، هو ما كان يخرج أبدا من بيته إلا ورأسه مغطى، لا يمكن. فلم يكشف رأسه أمام الناس إلا في الحج والعمرة، لأن يجب تكشف الرأس في الحج والعمرة. لكن هل كان يسير بناس مكشوف الرأس؟ لا، لكن في البيت حاسر الرأس طبعا، في البيت حاسر الرأس طبعا، ما في إشكال هنا.
لعدات عمده شيخ ولا سنة؟
ايه ده؟ ايه الصوت مش واضح؟ طيب ماشي، حاضر ماشي. لا نص ساعة كل الذي نقوله نص. طيب الحمد لله احنا بنسجل، الحمد لله احنا بنسجل، الحمد لله ماشي. طيب ماشي، فعلا قطع الإرسال خالص. ساعة ما عملت الطيران، طب بعدين بقى منه لله إذا عاجب تامر بقى. منه لله
عبد القادر
اللي لا مش عبد القادر
مجنون،
ما كان شارع
عبد القادر
هو قابل مني شو ده ليه؟
نص ساعة مظبوط دايما، نص ساعة بس
ما ده مش اللي قالق، مش ببص في اللي قالق.
المفصل في الوضع الطيران مفصل
طبعا،
هو
لازم ترجع
تشغل. ما شغلناه بس ما عملناش لايف.
طيب طيب ان شاء الله كده الصوت راجع مرة اخرى، ولكن الحمد لله سجلنا كل شوية يقطع تاني. الحمد لله الصوت رجع ثاني، لكن احنا سجلنا الدرس وهو ده كان السبب ان بعض الناس اتصل، فالحمد لله على كل حال. طيب احنا كنا بنتكلم عن الاستئذان، وفي الاستئذان ذكرنا انه ينبغي السلام ثم الاستئذان او الاستئذان ثم السلام، وتكلمنا عن قبول خبر الواحد وان خبر الواحد مقبول دائما، ولكن كون عمر رضي الله عنه اراد ان يستثبت خاف من التقول على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ظهر فيه مفسدون من خلفاء في المنافقين وغيرهم. ثم تكلمنا في الحديث ان جعل الاستئذان من اجل النظر، ولذا فان رجلا اراد ان ينظر من فتحه في باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كان معه مدري، يعني مشط من حديد يرجل به شعره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظر لفقأت بذلك عينك. فده معناه أنه لا يجوز النظر على أناس أو التجسس على أناس، ما بالك بمن يضعون الكاميرات أو يتجسسون، هذه مصيبة والله. لكن وكذلك في إشارة إلى أن يستحب ترجيل الشعر وتمشيط الشعر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من بيته إلا وقد غطى رأسه، ولذا كثير من علماء الحديث يعتبرون أن عدم تغطية الرأس هذا خرم في المروءة، وأن الشخص الذي لا يغطي رأسه لا يقبل منه الحديث. وفي جواز استعمال المشط الحديد، فالترجيل مستحب للنساء مطلقا وللرجل بشرط ألا يفعله كل يوم، مش كل يوم تقعد كل شوية. يعني المهم يكون استعمالك خفيف، لا تهتم كثيرا بمسألة تمشيط الشعر. طيب في جحر في بيت في باب النبي صلى الله عليه وسلم، الجحر والخرق بعض البيوت وخصوصا بيوت قديمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسكينا صلوات الله وسلامه عليه، فالبيت فيه سقط جحر خرق. وجعل الاستئذان من أجل البصر، و لحتى لا يقع البصر على ما لا ينبغي له أن ينظر إليه. فبالك بعض الناس يدخل بيتك ويحاول يسترق النظر إلى أهل البيت، هذه سيئة جدا سيئة جدا. طيب ثم الحديث 94 بعد 300 هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص. مشقص شيل الشين كده يبقى إيه؟ ومشاقص شيل الشين، لأنه المشقص طرف المقص والمقص له طرفان، فالمشقصان يسوي مقص، فلو فيه فردة يبقى اسمها إيه؟ مشقص. مشقص دي ما تصلحش للقص لكن تصلح للأذى، تصلح للأذى. قام إليه بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم متحفز أنه يطعن الرجل بالمقص، وهذا يدل على غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على أننا ينبغي أن نتأسى به في الغيرة على نسائنا. فالمشقص أو المشاقص جمع مشقص، وهو نصط عريض للسهم، تمام، ليطعنه، يعني يطعنه فين؟ في عينه، في عينه. وقال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه، يعني طب قبضنا عليه وهو بينظر ورأى شيء خلاص نفقه عينه، نفقه عينه. ولكن طبعا الآن لابد أن نراعي المصالح. قال العلماء محمول على إذا ما نظر في بيت الرجل فهنا يمكن له أن يرميه بحصاه فيفقهوا عينه، ما فيش تعدات ولا شيء. وقالوا هل يجوز رميه قبل انذاره ولا ننذره ثم نرميه؟ وجهان، والراجح انه يرمى ولا ينذر. نعم. طيب وهذا ايضا الا نظر الفجاءه، كما تعرفون نظر الفجاءه الانسان يقع بصره على امراه اجنبيه من غير قصد، وهي ممكن تكون امنه وترى لا احد ثم يعني تكشف يراها في هذه الحالة لا إثم عليها ولا عليه، ولكن ينبغي للمرأة أن تحتاط في الأماكن التي يمكن أن ترى منها، ينبغي لها الحيطة، ينبغي لها الحيطة، لأن الاستئذان جعل من أجل البصر. نعم. ثم الحديث 95 بعد 300 1395، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. إذا رميته بحجر فقأت عينه ما عليك جناح، يعني ليس عليك اسم، ليس عليك اسم في هذا. فطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على مسائل العورات، لأن الغيرة من سمات الرجال، الغيرة من سمات الرجال، والرجل الذي لا يغار هو مثل الخنزير والعياذ بالله. نعم. طيب، هذا كتاب الاستئذان انتهى منه وينتقل إلى كتاب السلام. قال: كتاب السلام باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. يسلم الراكب على الماشي. في الهاتف الرن هي استئذان، الرن هو استئذان. الرن في الاستئذان مثل الدق، فحضرتك تقول من؟ ألو، تقول من؟ هم بعض الناس بيقول ألو، هي ألو دي أصلا تحريف من العربي هلو مرحبا، وإذا أنا بقول مرحبا دايما يا مرحب مثلا، فأي أي طريقة لرد الاستئذان، رنة الهاتف استئذان، فهو بيستأذن فأنت تقول مرحبا أو نعم أو من. نعم، لكن بعض الناس يتفزلك عليك، هو ليس طالب علم ولا شيء فبيرن، فأنا بفتح وأقول مرحبا أهلا وسهلا أيوة، يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني بيعلمني أنت كان المفروض تعمل إيه. أنا أقول عليك السلام، أنت بتخبط علي، أقول عليك السلام، أنا ما هذا، هو اللي يلقي السلام. فأنا لما أقول نعم أو من أو مرحبا يقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صح ولا لا؟ هي هكذا، فهذا هو المطلوب. رنة لا، مش شرط ثلاثة، الجرس يرن وخلاص.
لا يعني
لا لا اتصل تاني لو تعلم انه لا يضيق بهذا، لو تعلم انه هو الرن هذا سمعه ولا يريد ان يرد عليك لا ترد، لكن تقول هو اكيد مشغول، هو دايما بيرد علي، هو اكيد مشغول، كان في كذا كان في كذا، فلا بأس. خصوصا كتير من الهواتف هو بيكون بيعمل مكالمة وانت بترن عليه وبترن وبيديش انتظار عندي الذي يرن، انا بسمع جرس، فانا مثلا بتصل بزوجتي بسمع جرس وهي فعلا بتتكلم مع حد تاني، فهنا لازم تعيد مرة ويعني انظر لمراعاة الأشياء. طيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي. هذا الأصل، راكب عجلة، راجل دابة، راكب أي شيء، والماشي على القاعد، الماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والقليل على الكثير، وطبعا الصغير على الكبير. فهذا أدب من أداب الإسلام، فابتداء السلام سنة، أما رده ففرض واجب، وابتداء السلام يحدد الأجر، السلام عليكم 10 درجات أو 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، وليس لك أن تزيد على هذا. أما الذي يرد فلازم يرد حسب السلام، فلما يقول السلام عليكم أقل شيء تقول له عليكم السلام، أقل شيء، أحسن تقول له السلام عليكم السلام ورحمة الله تأخذ 20، وأحسن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن قال السلام عليكم ورحمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وجوبا، زدت وبركاته جزاك الله خير. لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الواجب، ولك أن تقول ومغفرته. فالشيخ الألباني لما يعني ذهب وجاء في مسألة ومغفرته، ثم استقر كلامه وهو كلام صحيح على أنه ومغفرته يقولها الراد ولا يقولها الملقي، الذي يلقي السلام لا يقول ومغفرته، لأن هارد أقول لك إيه؟ فين بقى اللي فينها، فين أحسن منها، مش هلاقي بقى خلاص. يعني لو الذي يلقي السلام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وأنا أريد أن أرد بأحسن منها، أجيب من بقى ما فيش، السلام عليكم ورحمة، أقوله ورحمة الله وبركاته ورحمته، لا أقوله ورحمة الله وبركاته ورحمته، ما أنا قلت ورحمة الله أعيدها ليه. فلو أديت أي شيء هتبقى مبتدع، مبتدع على طول. إذن الشيخ الألباني آخر كلامه، حتى أنت لما تبحث في المسألة تلاقي انبحار، آخر كلامه إنه هذه يقولها الراد ولا يقولها ملقي السلام. تمام كده.
في صيغ السلام ولا هو صيغ السلام؟ السلام. السلام عليكم من الله.
لا بأس. لا فيش من الله غلط.
السلام عليك.
السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. السلام سلام عليك. سلام. لأن الملائكة لما جت لإبراهيم قالت إيش؟ سلاما. صح. فهذا يجوز كله. لكن المشكلة في إنه بعض الناس الآن صار عندها تكاسل في الرد. فتقول السلام عليكم ورحمة الله. لك سلام. سلام. لو عليكم اسم. آه طبعا. لأن كلمة وعليكم لا تقال لأي مسلم. تقال للذي يقول السلام عليكم وهم أهل الكتاب. فبعض الناس قال تقول وعليكم لو كان اللي يرد اللي بيقول لك بيقول لك السلام عليكم وكان من الكفار. أما لو كان مسلم وقال السلام عليكم هل تقول وعليكم من باب التأديب والزجر إن كان يفهم هذا؟ لكن ده مسلم ولا يقصد إن يقول لك يا رب تموت. هم الناس خلاص كده السلام عليكم السلام عليكم. بل إخوة وتلامذة وطلاب علم لسه مزعق لواحد طالب علم دايما يقول السلام عليكم السلام عليكم. يا ابني قول اللام دي انت بتاكلها ليه؟ لماذا تاكل اللام؟ قل السلام عليكم. طيب اخونا يعني فاضل. لكن لازم اللي لكن ممكن من باب الزجر والتاديب يقول السلام عليكم قول له عليكم. يعني هو بيقول لي الموت عليكم هو لا يقصد. هو لا يقصد لكن من باب الزجر قول له عليكم. فلا بد ان ننتبه لان فيها. ولذا هل هو ياخذ العشر درجات؟ لا. اما يقول السلام عليكم هل اخذ العشر حسنات؟ لا ما خدهاش. لا يمكن ياخدها. إذا كفان يا الحمد لله أنه عفي عنه الاسم سبب جهلي أو غفلتي. فهنا آداب السلام وابتداء السلام سنة ورده واجب. فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقه. إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق الجميع. يعني داخلين خمسة أو عشر تنفار على عشرين نفر جلسين اثنين ثلاثة من قالوا السلام عليك خلاص ما في إشكال. اثنين ثلاثة ردوا برضو ما في إشكال ما في مشكلة. فإن كان المسلم واحدا يتعين عليه الرد. يتعين يعني يتوجب عليه الرد. وإن كانوا جماعة صار الرد فرض كفاية في حقهم. فإذا رد واحد منهم سقط الاسم على الجميع. وهذا هو معنى فرض الكفاية. إن فرض الكفاية لابد حد يقوم به. إذا امتنعوا جميعا عنه أثموا جميعا. إذا قام واحد رفع الاسم على الجميع. فلو مات مسلم الآن وامتنع المسلمون جميعا عن تغسيل يأثم كل المسلمين الذين هم معنيين بهذا الأمر. لكن أنا أقسم الناس اللي في غزلافيا ولا في ماليزيا يأثم الناس اللي هم عالموا بالحال أو حضروا الحال أو بلغهم الحال. فلا يمتنع هذا. ماشي. وعن أبي يوسف اللي هو تلميذ أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بد أن يرد الجميع. وهذا من يعني غرائب. هذا خطأ. لا بد أن يرد الجميع. لماذا؟ ليس لابد أن يرد الجميع. ولكن أنتم عارفين المذهب الحنفي في أشياء رغم هذا الإمام الأعظم ولكن كان الرأي يغلب عليهم. يعني أنتم عارفين حتى أنه هو أبو حنيفة في العقيقة ماذا يقول في العقيقة؟ يقول سنة ولا فرض؟ أبو حنيفة يقول هذا من أفعال الجاهلية. نص هذا من أفعال الجاهلية ويجب تركه. هذا من أفعال الجاهلية ويجب تركه. ما بلغه لم يبلغه كل غلام مرتهن بعقيقته الحديث يعني. طيب. ولو قال سلام عليكم أجزأه. واستدل العلماء لجلالة ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة. أي نعم. قال إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام. لا إله إلا الله. نعم لا يوجد صوت. هو احنا وقفنا عند يقول سلام عليكم ومسألة رد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا وارد. وقلنا أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة قال لابد أن يرد الجميع. ونقل الإمام ابن عبد البر وهو مالكي طبعا إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض، وأن أقل السلام أن يقول السلام عليكم. فإذا كان المسلم المسلم عليه واحدا فأقله السلام عليك، والأفضل أن يقول السلام عليكم ليتناوله هو وواحد، أنت تقول السلام عليكم ليتناوله وملكيه، لأنه أقل حاجة معك ملكان، والحسن البصري يقول معك أربعة لا يفارقونك الأربعة أبدا، عن يمينك عن شمالك من أمامك من خلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهنا لابد أن تقول السلام عليكم، تقصد هذا الشخص الذي تسلم عليه ومعه الملكين أو الملائكة. وأكمل منه أن يزيد السلام عليكم ورحمة الله، وأكمل من ذلك أن يقول وبركاته. ولو قال سلام عليكم أجزأه، واستدل العلماء لزيادة ورحمته الله وبركاته بقول الله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ويكره أن يقول المبتدي عليكم السلام، لا أنت ليه تقدم وتؤخر؟ تقول يجوز التقديم والتأخير في اللغة العربية، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم ولا أخر، فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن يقول السلام عليكم، لا أن يقول عليكم السلام. فإن عليك السلام تحية الموتى والله أعلم. وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ الألباني ومغفرته ومغفرته. طيب، ولو أتاه سلام من غائب فإنه يقول عليك وعليه السلام، يقول فلان يسلم عليك، يقول عليه عليك وعليه السلام. فهذا هو الذي كان عليه العمل عند السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأما تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير فهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للبخاري والصغير على الكبير، وهذا كله على الاستحباب. لو عكسوا جاز، يعني في ناس تسرع هو راكب وانت واقف وهو لسه لم هو منتظر يلقى عليك سلام، لما يكون بمحاذاتك تقول له السلام عليكم، لا بأس لا بأس. او الكبير يسلم على الصغير لا بأس، او الكثير يسلم على القليل ايضا لا بأس، ما في اشكال في هذا، هذا كله على الاستحباب. ولو عكسوا جاز وان كان خلاف الافضل. نعم. واما معنى السلام فهو اسم من اسماء الله تعالى، فالله عز وجل السلام بمعنى، والسلام يعني بعض الأسماء أنت عارف أعظم من بعض، يعني الرحمن أعظم من الرحيم، والمقتدر أعظم من القدير والقادر، والمليك أعظم من الملك والمالك، تمام؟ فكذلك فهنا أيضا السلام أعظم من السبوح، لأن السبوح أو أعظم من القدوس، السلام أعظم من القدوس، لأن القدوس هو المنزه عن كل عيب ونقص، وأما السلام فهو المنزه عن كل عيب ونقص المسلم عبادة. فالسلام فيها معنى زائد على معنى القدوس. فقيل هو اسم الله تعالى، فقوله السلام عليك أي اسم السلام عليك، ومعناه اسم الله عليك، كما يقول اسم الله عليك، اسم الله عليك أي أنت في حفظه، لأن أسماء الله تحفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فأسماء الله حافظة، أسماء الله حافظة. ومعنى السلام عليك أن الله يحفظك سبحانه عز وجل. وقيل السلام بمعنى يسلمك الله، يعني ألف سلام، الله نسأل الله أن يسلمك، أو أن تكون السلامة ملازمة لك، وهذا أدب من أداب السلام. واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب كما ذكرنا، والرد فرض كفاية أيضا كما ذكرنا. تمام. طيب، فمرة قادمة إن شاء الله من حق المسلم على المسلم رد السلام.
فلم يؤذن له فلرجع، فقال والله لتقيمن عليه ببينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك.
هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، ولاحظ أن أبو سعيد الخدري على جلالة قدره من صغار الصحابة سنا، فبيروي أنه جالس في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري. يبقى إذن اللي حصل الاستئذان منه هو أبو موسى الأشعري، كأنه مذعور يعني خائف. فقال أبو موسى الأشعري: استأذنت على عمر، وعمر هو أمير المؤمنين، استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، ما أحد رد علي، فرجعت. خلاص استأذنت ثلاث مرات ولم يأذن لي أحد، فرجعت. ثم لما قابلت عمر قال: ما منعك؟ يعني لماذا لم تأتي؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، أنا جيت واستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أبو موسى هنا بيروي حديث عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. يعني خبطت على الناس ثلاث مرات: السلام عليكم أنا أبو أنس، السلام عليكم أنا أبو أنس، السلام عليكم أنا أبو أنس، لم يرد عليك أحد، ارجع. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله لتقيمن عليه ببينة، يعني لازم تجيب شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. هذا يدل على أن هذا الحديث لم يبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن العجيب أنه بيطلب من أبي موسى الأشعري بينة، يعني شاهد معاه، مع أن خبر الثقة مقبول. يعني كل الأحاديث والأحكام واخدنا من واحد، واحد روى، الصحابة كلهم عدول لا يكذبون. فلماذا عمر بن الخطاب لأنه أصر على أن يأتي قال له بينة وإلا العقاب؟ فأبو موسى الأشعري راح للصحابة مذعور: عمر سيضربني. فقال: أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حد سمع الحديث يا جماعة يأتي معي يشهد عند عمر؟ فقال أبي بن كعب، وده من الصحابة الأفاضل الكبار، قال البخاري: قال عمر بن الخطاب: أقرأنا أبي. وفي رواية: أبي أقرأنا، في الاثنين في البخاري، يعني يعتظنا. قال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. كلنا حافظين هذا الحديث، فلا يقوم معك إلا أصغر واحد فينا. قم يا أبا سعيد. فكنت أصغر القوم، هو أبو سعيد الخدري، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فسكت. هنا الكتاب اسمه كتاب الاستئذان. العلماء أجمعوا أن الاستئذان مشروع، يعني من الدين، وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة، يعني اتفقت عليه الأدلة في القرآن والسنة. القرآن طبعا قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالاستئذان موجود في القرآن، موجود في القرآن والسنة كذلك. والسنة أنه يسلم ويستأذن ثلاثا، يعني يسلم: السلام عليكم أنا عبد القادر، السلام عليكم أنا عبد الغفار، السلام عليكم أنا عبد الغفار، أو عبد الغفار بالباب. فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوت حتى تستأنسوا وتسلموا. يبقى الاستئذان مع إيه؟ السلام. مع السلام. فهل واختلفوا هل يستحب تقديم السلام أم الاستئذان، أو تقديم الاستئذان ثم السلام؟ يعني يقول: أنا عبد الغفار، السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول: السلام عليكم ورحمة الله أنا عبد الغفار، السلام الأول ثم الإذن، ولا الإذن الأول ثم السلام؟ طيب، فالصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام. يبقى السلام مقدم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله أنا عبد الغفار. لكن لا بأس لو لاحظ قدم الاستئذان قبل السلام، فلا بأس، لا بأس. أصل الرجل إزعاج ده عمال يتصل طلش
يعمله طيران وبعد
كده لسه ما اتعملش. قطع هنرجع تاني اهو. منه لله ده، منه لله. طيب نرجع مرة أخرى. فهنا هل السلام أولا أو الاستئذان، أم الاستئذان أولا ثم السلام؟ فالعلماء أجمعوا على أن الاستئذان نفسه مشروع، لكن أيهما قبل الأول البعض قال السلام قبل الاستئذان، والبعض قال السلام الاستئذان قبل السلام. نعم. قال ما هو هذا لا يدل على الترتيب، لما قال لا تدخلوا بيوتا غير حتى تستأنسوا وتسلموا، الواو لا تستدعي الترتيب. المهم الصحيح الذي قال النووي، الصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون تقديم السلام. يقول ماذا؟ يقول السلام عليكم أدخل، والقول الثاني يقدم الاستئذان أدخل السلام عليكم، والثالث وهو اختيار الماوردي من أصحاب الشافعي رحمه الله، معروف طبعا الإمام الماوردي، إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام. يعني انت داخل كده على الشقة، صاحب الشقة واقف أمامك انت شايفه، يبقى خلاص ما فيش استئذان، في السلام عليك مباشرة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام، أما إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه، يعني قلت ثلاث مرات وقربما ما سمعوا في الداخل الشقة واسعة وهم داخل جوا بيكلموا فلم يسمعوني، إذا غلب على ظنه أنه لم يسمعه فهناك ثلاثة مذاهب أشهرها أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان، ثلاثة يعني ثلاثة. والمذهب الثاني يزيد ربعة الرابعة والخمسة خمس مرات. والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده، وإن كان بغيره أعاده. إن كان بلفظ اللي هو أنا فلان أدخل، قالوا بعد ثلاث مرات يقول شيء ثاني، يعني كيف حالكم أنا موجود يا جماعة أي شيء. طيب الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. طيب لماذا قال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك؟ قال لأبي موسى الأشعري بينا أن الرسول قال هكذا وإلا أوجعتك، مع أن في الشرع كله خبر الواحد مقبول، الدين معظم الدين قائم على خبر الواحد، وهذا واحد قال لهم القبلة حولك حولهم في الصلاة، فلماذا أصر عمر رضي الله عنه على هذا مع أن الشرع قام بأنه يكفي خبر الواحد؟ وعوه ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، بل خبر واحد صاموا بالأمة كلها. فهنا فعمر قال أوجعتك، قال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم، يعني الأمر معروف كل الناس أصغر واحد يقوم معه يا جماعة. فقلت أنا أبو سعيد، أبو سعيد غير أبو موسى، أبو موسى هو اللي حدث معه الحدث، أبو سعيد راوي الحدث. قال أبو سعيد أنا أصغر القوم فأذهب به، فذهب أبو سعيد فشهد عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما قول أبي بن كعب فليقم معه أصغر القوم هو استنكار على عمر، كان كلنا عارفينه حتى أصغر واحد، هو استنكار من أبي بن كعب على عمر أنه أنكر الحديث من أبي موسى، ده أبو موسى قال لك لازم، أبو موسى جليل القدر، فاسمع كلام أبي موسى الأشعري فهو جليل القدر. فمعنى أن هذا الحديث هو حديث الاستئذان، حديث مشهور معروف للكبير والصغير، فما كان ينبغي لعمر رضي الله عنه أن يطلب بينة من هذا. وقد تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد، وطبعا كل من قال لا يحتج بخبر الواحد هذا مبتدع، لأن الدين معظم الدين قائم على خبر، وذكرنا في الصلاة حولوا القبلة لخبر واحد، وذكرنا في الصوم صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بالصيام لخبر الواحد، فخبر الواحد مقبول دائما، خصوصا لو كان صحابي، الصحابة كلهم عدول. وزعم أن عمر رضي الله عنه رد حديث أبي موسى لكونه خبر واحد، اللي يقول هذا أخ مخطئ، هو عمر ما رد حديثه وإنما أراد زيادة، ما رد ما قال له أنت تكذب، بل قال آسف بينا معك هات واحد تاني. فالحقيقة أنه الإجماع على أنه يعتد بخبر الواحد ويعمل به، والنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون عملوا بخبر الواحد في أشياء أكثر من أن تحصر. وأما قول عمر لأبي موسى أقم عليه البينة فليس معنى أنه رد خبر الواحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوى بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ويقولون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا بدأ الناس تخاف، يعني عمر يعمل لمصلحة معينة للناس تتحرى في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عمر أراد سد الباب خوفا، خوفا من غير أبي موسى الأشعري، خوفا من المنافقين وغيرهم أن يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فهذا حديث يعني اجتهاد من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن لازم نتأكد أنه لا يجوز، أنه لا يرد خبر الواحد الايه الثق العدل، لا يرد خبره أبدا. لأنه في الحقيقة أن خبر الواحد لو هو أبو موسى الأشعري راح جاب واحد اللي هو أبو سعيد الخدري صاروا إيش اثنين، ما الاثنين يعتبر ما هو خبر واحد، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يعتبر خبر واحد، من أول العاشر متواتر أو من أول التاسع، لأن العلماء قالوا تسعة متواتر وبعضهم قال عشرة فما فوق متواتر. إذن ما في فرق أن واحد يروي أو اثنين أو ثلاثة، كل ده اسمه خبر الواحد أو أخبار الأحاد. ف أبو موسى الأشعري لما ذهب مع أبو سعيد الخدري وشاهد عند عمر بن الخطاب، أبي بن كعب رضي الله عنه لقي عمر وعاب عليه أنه لم يقبل من أبي موسى إلا أن يأتي ببينة أخرى، فعاب عليه فقال له يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن الخطاب لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يبرر لأبي، فبارك أمير المؤمنين، قال له سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، أنا سمعت شيئا ما كذبت أحببت أن أتثبت، فمن باب بلى ولكن ليطمئن قلب، هو كده. طيب وفي رواية أن عمر قال لأبي موسى الأشعري ائت ببينة وإلا فلأجعلنك عظة، أجعلنك عظة، فهاب البينة، يعني هات البينة. طيب لما أبو موسى الأشعري ذهب للصحابة وهم جالسين مزعورا لأن عمر هدده أنه هيضربه ويجعله عظة، ضحك الصحابة كلهم، ضحكوا كلهم ضحكوا متعجبين. ليه؟ لأن الحديث هذا يعرفه الصغير وقبل الكبير، لأن الاستئذان ده، الاستئذان ده ليس خبر عن شيء مضى، الاستئذان شيء مستمر، لا أقصد شيء مستمر، شيء دائم. يعني أحاديث الوضوء، أحاديث الصلاة، أحاديث الأشياء المتكررة بيعرفها الأغلب، أما الأحاديث اللي هي شيء نادر، يا ترى من هو الخضر، من هو العبد الصالح الذي في القرآن، هل هو خضر ولا لا، هذا خبر يعرفه قلة من الناس كابن عباس يعرفه وغيره لا يعرفه مثلا. لكن مسألة الاستئذان دي في كل مكان في العالم، وفيها القرآن، وأن حتى الأطفال يستأذنون، وملكة أيمانكم يستأذنون. فإذا المسألة إن هم ضحك الصحابة لانتشار هذا السلوك وهذا المعنى، هذا هو. فضحك الصحابة من فزع أبي موسى وذعره وخوفه من العقوبة، مع أنهم قد أمنوا أن يناله عقوبة ومتأكدين أن لا يمكن عمر يعاقبه أبدا، لأنه طبعا هذا خبر معلوم. نعم. طيب فقال أقم البينة وإلا أوجعتك، وفي رواية والله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد، وفي رواية لأجعلنك نكالا، كل هذا محمول على أنه لأفعلن بك هذا الوعيد إذا ثبت أنك تعمدت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. طيب إذن هذا الحديث في الاستئذان، وحديث لطيف وطيب. ثم انتقل إلى عنوان آخر، باب آخر، احنا في نفس كتاب الاستئذان ولكن في باب كراهة قول المستأذن أنا، إذا قيل من هذا أنت بتخبط على الباب يقولون من، تقول أنا، غلط، لا تقول أنا. ولذا انتشر بين جهال كثيرين في مصر وغيرها أعوذ بالله من إيه، وهذا غلط. لكن هي كلمة أنا منفردة خطأ إذا كان في الباب الاستئذان، لأن الباب الاستئذان لازم تعرف اللي جوه من أنا، ما قل أنا فلان، أنا عبد القادر، أنا صابر، أنا أبو أنس، لازم تقول من، أو حتى بدون كلمة أنا قل فلان، هذه جائزة وهذه جائزة، أو قل شيء يعرف، يعني أنا الشيخ، أنا المأذون، أنا القاضي، أنا البقال، أنا المكوجي، يعني مهم أن تقول شيء بحيث اللي داخل جوه يعرف مين اللي على الباب، لازم، لأنه كيف يفتح وكيف يأمن إلا إذا كان يعرف من يخبر. هنا الحديث الثاني والتسعون بعد 300 هو حديث جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي. أبوه طبعا الصحابي الشهيد عبد الله بن حرام رضي الله عنه، الصحابي الشهيد الذي كلمه الله كفاحا بلا حجاب بعد أن قتل شهيدا في أحد، وقيل هو أول شهيد في أحد، وقيل ذهب إلى أحد وهو يوقن أنه شهيد لأنه قال لولدي أوصيك بأخواتك. وهو فعبد الله بن حرام أوصى ابنه جابر بأخواته البنات، أي جابر ليس له إلا أخوات بنات، قيل 16 وقيل 12. ولذا جابر تزوج ثيبا ولم يتزوج بكرا كي ترعى البنات. فلما مات عبد الله بن حرام كان عليه دين، والدين اللي عليه كان لليهود، كان عليه دين، والدين هناك دين تمر، دين تمر لليهود. فجابر جه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا أفعل، فجاي في دين على أبيه، يعني جاي يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم التمر اللي حنجنيه لهذا العام أو التمر اللي عندنا هذا لا يكفي لسداد الديون، فجاي يستشير النبي، حلها له النبي صلى الله عليه وسلم، حل له الإشكال. لكن هنا ما علينا القضية، هذه قضية الاستئذان. فقال يعني ضرب على الباب، هنا جابر رضي الله عنه دق على الباب فقال: من ذا؟ من الذي قال من ذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من ذا؟ قلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كرهها. أنا أنا يعني إيه؟ ما أنا هذه؟ قل أنا جابر، أنا فلان، يعني كل شيء يعرف تعرف به. فهنا قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهها. ده زيادة من عند جابر، أو إدراج من جابر. قال العلماء: إذا استأذن فقيل له من أنت أو من هذا، كره أن يقول أنا. وهذا شائع في الناس، كل واحد يخبط تقول مين مين من، يقول أنا، هذا غلط. وإنما كما ذكرنا تقول شيء تعرف به، حتى لو كان مثلا في أسماء شائعة، فتقول مثلا أنا محمد، طب ما في ألف محمد، صح؟ أنا فلازم تقول أنا بشيء يعرف به أنت، كما ذكرت أنا الكواء، أنا السباك، أنا الكهربائي، أنا القاضي، أنا الشيخ، أنا أبوكم، أنا عمكم. لابد تقول شيء، بحيث ما هي لو واحدة اللي هتفتح وعماها على الباب ممكن تفتح بملابس البيت، شيء عادي مش كده؟ فلا بد من أن تقول تعريفا تعرف به. لكن كلمة أنا هل حصل بها فائدة؟ لا، لا يحصل بها فائدة ولا زيادة، بل يظل الإبهام هو هو، يرجع السؤال من؟ أنا 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 من؟ فيظل الغموض والإبهام كما هو. ولذا لما استأذنت أم هاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنت أم هاني، أم هاني تعرفون أم هاني؟ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب وأخت جعفر بن أبي طالب. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فرفضت. أراد النبي صلى الله عليه وسلم، سمعيني أنتم ولا إيه؟ أرادت أم هاني أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم هاني فرفضت. هي بقى تربت معاه وحس أنه أخته وكده، فمدحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نساء قريش، نعم نساء قريش، نساء ركبنا الإبل أحناه على ولده. وهو المهم أم هاني لها يعني شخصية عظيمة في الإسلام. طيب، فلما استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: من؟ فقالت: أنا أم هانئ. شايف الفقه؟ قالت أنا أم هانئ. لو قالت أنا فقط خطأ، لو قالت أم هانئ صحيح صحيح. إذن يجوز كلمة أنا بزيادة التعريف، لا إشكال فيها. فيجوز أن تقول أنا أبو فلان، أو أنا الشيخ فلان، أو أنا القاضي فلان. لابد من أن تعريفا، لابد من تعريف يفهمه الذين بالداخل، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس. إذن باب كتاب الاستئذان، الاستئذان لابد أن يكون فيه السلام، السلام عليكم، ويدخل هذا في الأبواب التي الآن في الأبواب الحديثة عندنا الجرس، عندنا الجرس، وهم يمكن عندهم الدق على الباب، وأحيانا يكون الباب غير موجود بل سهوة، عارفين السهوة؟ ستارة يعني. فهنا الستارة هتخبط عليه، يبقى إذن أنت في هذه الحالة بتقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، أو تقول أدخل السلام عليكم، لأن العلماء اتفقوا على أن السلام يؤخر عن الاستئذان ولا بأس، لأن الله قال تستأنس وتسلمه، فجعل الاستئناس قبل السلام، ولكن طالما أن الواو لا تقتضي الترتيب فيجوز السلام قبل الاستئناس أو الاستئناس قبل السلام. فلما أنت تقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، يقولون من؟ قل أنا فلان، أو قل فلان، ولو كان اسمك من الأسماء الشائعة ما يصلح، ما يصلح، أنا محمود، ما في ألف محمود، أنا علي، ميت علي، لكن في أسماء يعني شوية نادر، عبد الغفار شوية، أنا أبو أنس، أنا القاضي، أنا الشيخ، أنا الكو، أنا الكواء، أنا الخباز، أنا بايع الفول، أنا بتاع اللبن، أي شيء، بحيث اللي داخل يعرف من هذا الذي على في الخارج، هذا هو. طيب طيب، لما يسألوك لماذا طلب عمر بينة مع أبي موسى الأشعري على جلالة قدر أبي موسى الأشعري، هل أخطأ؟ في نظر الصحابة هو أخطأ، وأبي بن كعب قال له لماذا تكون عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نظر، لأنه قول خبر الواحد شيء متفق عليه بلا خلاف، ولازم تقبل خبر، خصوصا الواحد ده أبو موسى الأشعري، لكن أبو عمر كان يريد ردع الناس، لأنه خاف أن بدأ المنافقين وغيرهم ممكن واحد يدعي أشياء على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى باب آخر، وهو باب تحريم النظر في بيت غيره، وهذه آفة، آفة لا سيما في هذا الزمان اللي ارتفعت فيه البيوت، فأصبح أنت تنظر ترى الذين تحتك والذين أمامكم، وهناك ناس تحب التجسس، طبعه كده يحب التجسس ويحب يختلس النظر، فهذه مصيبة، لكن النظر في بيت الغير يحرم، إلا إذا كان الغير من المحارم، يعني بيت عمك، بيت خالك، بشرط طبعا إن ما يكونش الزوجات مصيبة. الحديث 93 بعد 1393، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جحر في الباب، جحر في الباب يعني فتحة في الباب، وكثير من الأبواب لها، وكان زمان معروف النظر من ثقب المفتاح، الآن يمكن صعبة، صعبة الآن. طيب قبل أن أدخل، قبل نرجع الاستئذان مرة أخرى، لو البيوت لها عيون سحرية، اللي يسموه العيون السحرية، ما نسميش أنا عيون سحرية، العيون الناظرة يعني، وأنت نظرت قد عرفت من على الباب، ففي هذه الحالة أنت الذي لا تحتاج أن تقول من، صح صح، الباب بيخبط يضرب جرس، أنت بصيت عرفت، فأنت هنا لا تحتاج تقول من، لكن ممكن تنظر في العين واللي موجود خارج أنت لا تعرفه، فتقول هنا من، إذن لا يشترط أن تقول من إذا كنت تعرف المستأذن، سواء بالوسائل الحديث أو قديما، أنت عارف المستأذن، يعني واحد بيقول السلام عليكم أدخل، صوته معروف، ما هو ده صوت عبد القادر، صوت أي كلام معروف مثلا، فإذا عرف الذي في الخارج بالنظر، بالعين السحرية، بالصوت، بأي شيء، ففي هذه الحالة لا تحتاج إلى أن تقول من. سهل بن سعد سهل الساعدي قال إن رجلا اطلع في جحر فتحة في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه، مدري، المدري زي الشوكة أو زي الإبرة بتاعت المغزل الكبيرة، إبرة بتاعت التنجيد دي كبيرة، أو طرف مشقص، المقص له طرفين، واحد منهم مدري يحك به رأسه، طبعا نعرفين النبي صلى الله عليه وسلم شعر النبي صلى الله عليه وسلم بينزل على كتافه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك، لو أعرف أن أنت بتنظر بتتجسس علينا من فتحة الباب كنت المدري ده دخلته في عينك، طالما أنك إيه تتجسس، لأن الله قال ولا تجسسوا، قال لو أعلم أن تنتظرني، هنا يعني تنظر تتجسس علي، لطعنت به في عينيك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر، ده احنا عاملين الإذن أصلا، الاستئذان كله أصلا من أجل مسائل النظر هذه، ولذا لما قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم تضعين ثيابك ولا يراك، فهو رجل أعمى طبعيا. طبعا هي تروح تأدي العدة هناك لأن هي لا تريد العدة في بيت زوجها، لأن هو بينها وبين أهله مشاكل، هيفضلوا كلهم مشاكل. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أعرض، ولو هي قعدت كانت حية اللي هتأذيه شديدة جدا رضي الله عنها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدي في بيت أم ابن، في بيت ابن أم مكتوم، اللي هو عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، فإنه أعمى تضعين ثيابك ولا يراك. اوعى تتصور ان راح تقعد عند ابن أم مكتوم، ابن مكتوم عنده كذا زوجة وأولاد وهيصة، يعني البيت هيصة. فهي هتعيش في غرفة في بيت ابن أم مكتوم، هتتحرك فعلا براحتها لأنه هو لا يراه. فإن إذن هل قال لنا فتازون احتجبي منه؟ وهذا يرد على الحديث المكذوب اللي هو قال احتجب منه، قال لأم سلمة وعائشة احتجب منه، يعني من مكتوم عم يوان، فإن تريناه ولا يراكم. لا لا صحيح، غير صحيح. فالإنسان الأعمى لا تحتجب منه المرأة. طيب فقال إنما جعل الإذن من قبل البصر، ماشي. طيب المدري ممكن تسمى دلوقتي لو في مشط حديد، في امشاط حديد، هذا يسمى مدري. اي شيء يعني يحك به الراس ومن الحديد الخفيف فهذا يسمى مدري. وقيل اعواد من حديد تجعل كالمشط، في امشاط سلك كده حديد الست تسوي بها شعرها، فهذا يسمى مدري، ومنه المدراه والمدرايه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل به راسه، يبقى اذا هو مشط، لا يمكن يكون ايه مغزل او ابره فقط، ده بيرجل شعره وشعره جميل وطويل صلى الله عليه وسلم، فهو مشط او يشبه المشط. ومعنى يحك به يعني يمشط به، لان المشط بيعمل نوع من الحكه في الراس. طيب هنا احنا في الاستئذان، لكن هذا الحديث يدل على استحباب الترجيل، استحباب الانسان اللي هو لا يلبس شيء على راسه انه يمشط شعره. هو كان بمشط، هو ما كان يخرج ابدا من بيته الا وراسه مغطى، لا يمكن. فلم يكشف راسه امام الناس الا في الحج والعمره، لان يجب تكشف الراس في الحج والعمره. لكن هل كان يسير بناس مكشوف الراس؟ لا. لكن في البيت حاسر الراس طبعا، في البيت حاسر الراس طبعا، ما في اشكال هنا.
عادات عنده شيخ ولا سنه
ايه ده؟ ايه الصوت مش واضح؟ طيب ماشي، حاضر ماشي. لا نص ساعة كل الذي نقوله نص. طيب الحمد لله احنا بنسجل، الحمد لله احنا بنسجل، الحمد لله ماشي. طيب ماشي، واحد فينا فعلا قطع الارسال خالص ساعة ما عملت الطيران. طيب بعدين بقى منه لله يا زعاج تامر، منه لله
عبد القادر
اللي لا مش عبد القادر،
مين
هو قابل مين يا شرع دي؟
نص ساعة
ما دمش اللي قالي، مش ببص في اللي قالي.
افتح الواي فاي ماشي مفتوح خلاص، ادخل بقى، ادخل اعمل اتصال.
طيب ان شاء الله كده الصوت راجع مرة اخرى، ولكن الحمد لله سجلنا كل شوية يقطع تاني. الحمد لله الصوت رجع ثاني، لكن احنا سجلنا الدرس، وهذا كان السبب ان بعض الناس اتصل، فالحمد لله على كل حال. طيب احنا كنا بنتكلم عن الاستئذان، وفي الاستئذان ذكرنا انه ينبغي السلام ثم الاستئذان او الاستئذان ثم السلام، وتكلمنا عن قبول خبر الواحد وان قبل الواحد مقبول دائما، ولكن كون عمر رضي الله عنه اراد ان يستثبت خاف من التقول على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ظهر فيه مفسدون من خلفاء في المنافقين وغيرهم. ثم تكلمنا في الحديث ان جعل الاستئذان من اجل النظر، ولذا فان رجلا اراد ان ينظر من فتحه في باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كان معه مدري، يعني مشط من حديد يرجل به شعره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظر لفقأت بذلك عينك. فده معناه أنه لا يجوز النظر على أناس أو التجسس على أناس، ما بالك بمن يضعون الكاميرات أو يتجسسون، هذه مصيبة والله. لكن وكذلك في إشارة إلى أن يستحب ترجيل الشعر وتمشيط الشعر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من بيته إلا وقد غطى رأسه، ولذا كثير من علماء الحديث يعتبرون أن عدم تغطية الرأس هذا خرم في المروءة، وأن الشخص الذي لا يغطي رأسه لا يقبل منه الحديث. وفي جواز استعمال المشط الحديد، فالترجيل مستحب للنساء مطلقا وللرجل بشرط ألا يفعلها كل يوم، مش كل يوم تقعد كل شوية. يعني المهم يكون استعمالك خفيف، لا تهتم كثيرا بمسألة تمشيط الشعر. طيب، في جحر في بيت في باب النبي صلى الله عليه وسلم، الجحر والخرق، بعض البيوت وخصوصا البيوت قديمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسكينا صلوات الله وسلامه عليه، فالبيت فيه سقط جحر خرق. وجعل الاستئذان من أجل البصر، ولحتى لا يقع البصر على ما لا ينبغي له أن ينظر إليه، فبالك بعض الناس يدخل بيتك ويحاول يسترق النظر إلى أهل البيت، فهذه سيئة جدا سيئة جدا. طيب، ثم الحديث 94 بعد 300 هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص. مشقص شيل الشين كده يبقى إيه، ومشاقص شيل الشين، لأنه المشقص طرف المقص والمقص له طرفان، فالمشقصان يسوي مقص، فلو فيه فردة يبقى اسمها إيه، مشقص. مشقص دي ما تصلحش للقص لكن تصلح للأذى، تصلح للأذى. قام إليه بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم متحفز أنه يطعن الرجل بالمقص، وهذا يدل على غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على أننا ينبغي أن نتأسى به في الغيرة على نسائنا. فالمشقص أو المشاقص جمع مشقص، وهو نصل عريض للسهم، تمام، ليطعنه، يعني يطعنه فين؟ في عينه، في عينه. وقال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه، يعني طب قبضنا عليه وهو بينظر ورأى شيء، خلاص نفقه عينه، نفقه عينه. ولكن طبعا الآن لابد أن نراعي المصالح. قال العلماء محمول على إذا ما نظر في بيت الرجل فهنا يمكن له أن يرميه بحصاه فيفقه عينه، مفيش تعديلات ولا شيء. وقالوا هل يجوز رميه قبل إنذاره ولا ننذره ثم نرميه؟ وجهان، والراجح أنه يرمى ولا ينذر. نعم. طيب، وهذا أيضا إلا نظر الفجاءة، كما تعرفون نظر الفجاءة الإنسان يقع بصره على امرأة أجنبية من غير قصد، وهي ممكن تكون آمنة وترى لأحد ثم يعني تكشف يراها، في هذه الحالة لا إثم عليها ولا عليه، ولكن ينبغي للمرأة أن تحتاط في الأماكن التي يمكن أن ترى منها، ينبغي لها الحيطة، ينبغي لها الحيطة، لأن الاستئذان جعل من أجل البصر. نعم. ثم الحديث 95 بعد 1395 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. إذا رميته بحجرة فقأت عينه ما عليك جناح، يعني ليس عليك اسم، ليس عليك اسم في هذا. فطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على مسائل العورات، لأن الغيرة من سمات الرجال، الغيرة من سمات الرجال، والرجل الذي لا يغار هو مثل الخنزير والعياذ بالله. نعم. طيب، هذا كتاب الاستئذان انتهى منه وينتقل إلى كتاب السلام. قال: كتاب السلام باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. يسلم الراكب على الماشي. في الهاتف الرن هي استئذان، الرن هو استئذان. الرن في الاستئذان مثل الدق، فحضرتك تقول من، ألو، تقول من، هم بعض الناس بيقول ألو، هي ألو دي أصلا تحديث من العربي هلو مرحبا، وإذا أنا بقول مرحبا دايما يا مرحب مثلا، فأي أي طريقة لرد الاستئذان، رنة الهاتف استئذان، فهو بيستأذن فأنت تقول مرحبا أو نعم أو من، نعم. لكن بعض الناس يتفزلك عليك، هو ليس طالب علم ولا شيء فبيرن، فأنا بفتح وأقول مرحبا أهلا وسهلا أيوة، يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني بيعلمني أنت كان المفروض تعمل إيه. أنا أقول عليك السلام، أنت بتخبط علي، أقول عليك السلام، أنا ما هذا، هو اللي يلقي السلام. فأنا لما أقول نعم أو من أو مرحبا يقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صح ولا لا؟ هي هكذا. فهذا هو المطلوب، رنة لا مش شرط ثلاثة، الجرس يرن وخلاص.
لا يعني
لا لا اتصل تاني لو تعلم انه لا يضيق بهذا، لو تعلم انه هو الرن هذا سمعه ولا يريد ان يرد عليك لا ترد، لكن تقول هو اكيد مشغول، هو دايما بيرد علي، هو اكيد مشغول، كان في كذا كان في كذا، فلا بأس. خصوصا كتير من الهواتف هو بيكون بيعمل مكالمة وانت بترن عليه وبترن وبيديش انتظار عندي الذي يرن، انا بسمع جرس، فانا مثلا بتصل بزوجتي بسمع جرس وهي فعلا بتتكلم مع حد تاني، فهنا لازم تعيد مرة ويعني انظر لمراعاة الأشياء. طيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي. هذا الأصل، راكب عجلة، راجل دابة، راكب أي شيء، والماشي على القاعد، الماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والقليل على الكثير، وطبعا الصغير على الكبير. فهذا أدب من أداب الإسلام، فابتداء السلام سنة، أما رده ففرض واجب. وابتداء السلام يحدد الأجر، السلام عليكم 10 درجات أو 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، وليس لك أن تزيد على هذا. أما الذي يرد فلازم يرد حسب السلام، فلما يقول السلام عليكم أقل شيء تقول له عليكم السلام، أقل شيء، أحسن تقول له السلام عليكم السلام ورحمة الله تأخذ 20، وأحسن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن قال السلام عليكم ورحمة الله تقول له السلام عليكم ورحمة الله وجوبا، زدت وبركاته جزاك الله خير. لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الواجب، ولك أن تقول ومغفرته. فالشيخ الألباني لما يعني ذهب وجاء في مسألة ومغفرته، ثم استقر كلامه وهو كلام صحيح على أنه ومغفرته يقولها الراد ولا يقولها الملقي، الذي يلقي السلام لا يقول ومغفرته، لأن هارد أقول لك إيه؟ فين بقى اللي فينها، فين أحسن منها، مش هلاقي بقى خلاص. يعني لو الذي يلقي السلام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وأنا أريد أن أرد بأحسن منها، أجيب منين بقى؟ ما فيش. السلام عليكم ورحمة، أقوله ورحمة الله وبركاته ورحمته، لا أقوله ورحمة الله وبركاته ورحمته، ما أنا قلت ورحمة الله أعيدها ليه؟ فلو أديت أي شيء هتبقى مبتدع، مبتدع على طول. إذن الشيخ الألباني آخر كلامه، حتى أنت لما تبحث في المسألة تلاقي انبحار، آخر كلامه أن هذه يقولها الراد ولا يقولها ملقي السلام، تمام كده.
السلام
عليكم من الله، لا بأس، لا فيش من الله غلط.
السلام عليك،
لا السلام عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك، السلام سلام عليك، سلام، لأن الملائكة لما جت لإبراهيم قالت إيش؟ سلام، صح؟ فهذا يجوز كله. لكن المشكله في انه بعض الناس الان صار عندها تكاسل في الرد. فتقول السلام عليكم ورحمه الله، لك سلام سلام ده وعليكم اسم. اه طبعا، لان كلمه وعليكم لا تقال لاي مسلم، تقال للذي يقول السلام عليكم وهم اهل الكتاب. فبعض الناس قال تقول وعليكم لو كان اللي يرد اللي بيقول لك بيقول لك السلام عليكم وكان من الكفار. اما لو كان مسلم وقال السلام عليكم، هل تقول وعليكم من باب التاديب والزجر ان كان يفهم هذا؟ لكن ده مسلم وما ولا يقصد ان يقول لك يا رب تموت. هم الناس خلاص كده السلام عليكم السلام عليكم، بل اخوه وتلامذه وطلاب علم. لسه مزعق لواحد طالب علم دايما يقول السلام عليكم السلام عليكم. يا ابني قول اللام دي انت بتاكلها ليه؟ لماذا تاكل اللام؟ قل السلام عليكم. طيب اخونا يعني فاضل، لكن لازم اللي لكن ممكن من باب الزجر والتاديب يقول السلام عليكم قول له عليكم، لان يعني هو بيقول الموت عليك وهو لا يقصد، هو لا يقصد، لكن من باب الزجر قل له عليكم. فلا بد ان ننتبه لان فيها. ولذا هل هو ياخذ العشر درجات؟ لا. اما يقول السلام عليكم هل اخذ العشر حسنات؟ لا ما خدهاش، لا يمكن ياخدها. إذا كفان يا الحمد لله أنه عفي عنه الإسم بسبب جهلي أو غفلتي. فهنا آداب السلام وابتداء السلام سنة ورده واجب. فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقه. إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق الجميع. يعني داخلين خمسة أو عشر تنفار على عشرين نفر جلسين، اثنين ثلاثة من أول السلام عليك خلص ما في إشكال، اثنين ثلاثة ردوا برضو ما في إشكال، ما في مشكلة. فإن كان المسلم واحدا يتعين عليه الرد، يتعين يعني يتوجب عليه الرد. وإن كانوا جماعة صار الرد فرض كفاية في حقهم. فإذا رد واحد منهم سقط الإسم على الجميع. وهذا هو معنى فرض الكفاية، إن فرض الكفاية لابد حد يقوم به. إذا امتنعوا جميعا عنه أثموا جميعا، إذا قام واحد رفع الإسم على الجميع. فلو مات مسلم الآن وامتنع المسلمون جميعا عن تغسيل، يأثم كل المسلمين الذين هم معنيين بهذا الأمر. لكن أنا أقسم الناس اللي في غزلافيا ولا في ماليزيا، يأثم الناس اللي هم عالموا بالحال أو حضروا الحال أو بلغهم الحال، فلا يمتنع هذا. ماشي. وعن أبي يوسف اللي هو تلميذ أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بد أن يرد الجميع. وهذا من يعني غرائب، هذا خطأ. لا بد أن يرد الجميع. لماذا؟ ليس لابد أن يرد الجميع، ولكن أنتم عارفين المذهب الحنفي في أشياء رغم هذا الإمام الأعظم، ولكن كان الرأي يغلب عليهم. يعني أنتم عارفين حتى أنه هو أبو حنيفة في العقيقة ماذا يقول في العقيقة؟ يقول سنة ولا فرض؟ أبو حنيفة يقول هذا من أفعال الجاهلية، نص هذا من أفعال الجاهلية ويجب تركه، هذا من أفعال الجاهلية ويجب تركه. ما بلغه لم يبلغه كل غلام مرتان بعقيقته الحديث يعني. طيب. ولو قال سلام عليكم أجزأه. واستدل العلماء لجارة ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة. أي نعم. قال إخبار عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام. لا إله إلا الله. نعم لا يوجد صوت. هو احنا وقفنا عند يقول سلام عليكم، ومسألة رد السلام بوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا وارد. وقلنا ان ابا يوسف تلميذ ابي حنيفة قال لابد ان يرد الجميع. ونقل الامام ابن عبد البر وهو مالكي طبعا اجماع المسلمين على ان ابتداء السلام سنة وان رده فرض، وان اقل السلام ان يقول السلام عليكم. فاذا كان المسلم المسلم عليه واحدا فأقله السلام عليك، والأفضل أن يقول السلام عليكم ليتناوله هو وواحد، وأنت تقول السلام عليكم ليتناوله وملكيه، لأنه أقل حاجة معك ملكان، والحسن البصري يقول معك أربعة لا يفارقونك الأربعة أبدا، عن يمينك عن شمالك من أمامك من خلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهنا لابد أن تقول السلام عليكم، تقصد هذا الشخص الذي تسلم عليه ومعه الملكين أو الملائكة. وأكمل منه أن يزيد السلام عليكم ورحمة الله، وأكمل من ذلك أن يقول وبركاته. ولو قال سلام عليكم أجزأه، واستدل العلماء لزيادة ورحمته الله وبركاته بقول الله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ويكره أن يقول المبتدي عليكم السلام، لا أنت ليه تقدم وتؤخر؟ تقول لي يجوز التقديم والتأخير في اللغة العربية، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم ولا أخر، فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن يقول السلام عليكم، لا أن يقول عليكم السلام. فإن عليك السلام تحية الموتى والله أعلم. وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ الألباني ومغفرته. طيب، ولو أتاه سلام من غائب فإنه يقول عليك وعليه السلام، يقول فلان يسلم عليك، يقول له عليه عليك وعليه السلام. فهذا هو الذي كان عليه العمل عند السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأما تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير، فهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للبخاري والصغير على الكبير، وهذا كله على الاستحباب. لو عكسوا جاز، يعني في ناس تسرع هو راكب وانت واقف، وهو لسه لم هو منتظر يلقى عليك سلام لما يكون بمحاذاتك، تقول له السلام عليكم، لا بأس لا بأس. او الكبير يسلم على الصغير، لا بأس. او الكثير يسلم على القليل، ايضا لا بأس، ما في اشكال في هذا. هذا كله على الاستحباب، ولو عكسوا جاز، وان كان خلاف الافضل. نعم. واما معنى السلام فهو اسم من اسماء الله تعالى، فالله عز وجل السلام بمعنى، والسلام يعني بعض الأسماء أنت عارف أعظم من بعض، يعني الرحمن أعظم من الرحيم، والمقتدر أعظم من القدير والقادر، والمليك أعظم من الملك والمالك، تمام؟ فكذلك فهنا أيضا السلام أعظم من السبوح، لأن السبوح أو أعظم من القدوس، السلام أعظم من القدوس، لأن القدوس هو المنزه عن كل عيب ونقص، وأما السلام فهو المنزه عن كل عيب ونقص المسلم عبادة. فالسلام فيها معنى زائد على معنى القدوس. فقيل هو اسم الله تعالى، فقوله السلام عليك أي اسم السلام عليك، ومعناه اسم الله عليك، كما يقول اسم الله عليك، اسم الله عليك، أي أنت في حفظه، لأن أسماء الله تحفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فأسماء الله حافظة، أسماء الله حافظة. ومعنى السلام عليك أن الله يحفظك سبحانه عز وجل. وقيل السلام بمعنى يسلمك الله، يعني ألف سلام، الله نسأل الله أن يسلمك، أو أن تكون السلامة ملازمة لك، وهذا أدب من أداب السلام. واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب كما ذكرنا، والرد فرض كفاية أيضا كما ذكرنا. تمام. طيب، فمرة قادمة إن شاء الله من حق المسلم على المسلم رد السلام.